الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونكمل الحديث فيما كنا آخرين به. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قلنا إن الاسم الذي لا ينصرف إما أن تكون العلة التي منعته من الصرف علة تقوم مقام علتين، كألف التأنيث، ألف التأنيث الممدودة في مثل حمراء وصحراء، أو تكون صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل. والقسم الثاني أن يكون الاسم ممنوعا من الصرف لعلتين كالعلمية والتانيث في مثل جهنم، نعوذ بالله منها، إن جهنم كانت مرصادا، أو تكون العلمية والعجمة،
العلة الوصفية ووزن الفعل. نعم، مثل أحمد لهذا علمية ووزن الفعل وما أشبه ذلك. وسيأتي إن شاء الله حديث موسع في باب مستقل عن الاسم الذي لا ينصرف سيأتينا. المهم أن المصنف رحمه الله يقول: تكون أي الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، مثل قولك: صليت في مساجد كثيرة. فمساجد قلنا اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، لأنه اسم غير منصرف. نكمل. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف.
قال رحمه الله: وللجزم علامتان. الجزم له علامتان: الأولى السكون، والسكون هو الأصل في الجزم، فعلامة الجزم السكون. ومر معنا أن الجزم خاص بماذا؟ خاص بأي شيء؟ بالأسماء أو بالأفعال؟ خاص بالأفعال. السكون والحذف، الحذف. فالجزم له علامتان: السكون والحذف. قال، نعم،
قال رحمه الله: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر.
أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصحيح الآخر إذا دخل على الفعل المضارع جازم، إذا دخل عليه حرف جزم، نعم، ولم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه، فإنه يجزم حينئذ، وتكون علامة الجزم السكون، كما إذا قلت: فلان لم يأكل. نعم، لم يأكل، لم يأكل، فهذا الفعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. لماذا جزم بالسكون؟ نعم، بلم، ولأنه لم يتصل بآخره شيء. قال: وفي الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم،
قال رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الفعل المضارع المعتل الآخر ما هو؟ ما كان في آخره حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. نعم. فعندنا يدعو هذا فعل مضارع معتل معتل الآخر، ما حرف العلة فيه؟ الواو. يدعو أدخل على يدعو جازما فتقول لم يدعو. ما الذي حذف؟ الواو. لم يدعو، فيدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو. حذف الواو، ما الدليل على حذف الواو؟ الضمة. الضمة دليل على حذف الواو، دليل على أنها هنا شيئا محذوفا هو الواو. وكذلك الفعل إذا قلت يخشى، نعم محمد يخشى ربه، نعم يخشى، وزيد يرضى عن خالد، إذا أدخلت جازما فتقول لم يرضى. لم يرضى، فيرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف ماذا؟ حذف حرف العلة الألف، والفتحة دليل على المحذوف، دليل على المحذوف. وهكذا إذا كان حرف العلة ياء تقول يبغي، نعم تقول علي أو صالح يبغي، فإذا أدخلت جازما فتقول لم يبغي. لم يبغي، فحذفت حرف العلة، والكسرة دليل دليل على هذا المحذوف. قال وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، مرت معنا هذه الأفعال غير مرة، ما هي الأفعال التي رفعها بثبات النون؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، فإذا دخل على الأفعال الخمسة جازم نعم حذفت النون. حذفت النون، مثاله إذا قلت مثلا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا وإن لم تفعلوا، إن شرطية، ولم حرف حرف جزم ونفي وقلب، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة. طيب كذلك لن تفعلوا، لن حرف ماذا؟ حرف نصب واستقبال. تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة جزمه حذف النون. والواو ما إعراب الواو؟ لن تفعلوا ما إعراب الواو؟ بسرعة، الواو فاعل. الواو فاعل. إذن هذا كما ترون الحذف، فالحذف من علامات الجزم. الحذف من علامات الجزم. إذن قول المصنف رحمه الله للجزم علامتان السكون والحذف. الجزم كما قلنا من أقسام الإعراب، من أنواع الإعراب، والجزم خاص بالأفعال، والجزم علامتاه السكون والحذف. والقول فيهما ما استمعتم إليه. ونقف هنا لنجيب عن الأسئلة لأن الآتي فصل. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل ما الطريقة المثلى في التدرج في تعلم علم النحو؟
الطريقة المثلى للتدرج في علم النحو، أولا هذا يرجع إلى الشخص وما ومقدرته وما عنده من التأصيل العلمي والقوة في الفهم، فإن كان عنده معلومات سابقة في علم النحو بأن يكون درس مثلا وقرأ وصار عنده تحصيل وإدراك سابق فهذا يبدأ بألفية ابن مالك إذا كان عنده تحصيل، إذا كان درس في المدارس وكان عنده تحصيل في النحو نقول ابدأ بألفية ابن مالك مباشرة مثلكم أنتم الآن. وإذا كان ليس عنده تحصيل في النحو سابق فيبدأ بالتدرج فيقرأ المقدمة الآجر الرومية هذه، ثم إذا هضمها وأتقنها وصار عنده فيها معرفة وقوة يبدأ بألفية ابن مالك مباشرة بعد هذه المقدمة لأنها أهلته. وإذا كان يريد أن يكون أقوى قبل أن يدخل في ألفية ابن مالك فيقرأ قطر الندى بعد الآجر الرومية إذا أراد أن يكون تحصيله أقوى في علم النحو، فيأخذ بعد الآجر الرومية قطر الندى يقرأه ويدارسه لمن عنده علم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك. والألفية تكون هي يعني آخر المطاف في هذا العلم ويكتفي بعد ذلك بالألفية. المهم أن الإنسان ينظر في نفسه وما عنده من التدرج وقوة التحصيل والملكة. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف يقيم الإنسان لسانه في القراءة فلا يلحن؟
كيف
يقيم الإنسان لسانه في القراءة فلا يلحن؟
يقيم لسانه فلا يلحن هذا بتعلم النحو، بتعلم علم النحو والإكباب عليه. وإذا كان ممن يتعلمون النحو أو قطع في النحو مسافة وضرب فيه بسهم وهو يلحن في القراءة نقول عليه أن يعرب كل كلام يقرأه، عليه أن يعرب كل كلام يقرأه. إذا كان يقرأ في كتاب عليه أن يعرب، يقرأ لنفسه، إذا كان يقرأ للآخرين عليه أن يقف ويعرب، لأنه قد يكون عنده علم بالنحو ولا يستحضر القواعد حال القراءة، فحينئذ عليه أن يعرب ما يقرأ. وكذلك عليه إذا تكلم، عليه إذا تكلم بكلام علمي ولو كان بين أصحابه وزملائه عليه أن يسلك سبيل الفصاحة والإعراب في الكلام، عليه أن يتدرب، يدرب لسانه. فإذا تدرب وأكثر من مزاولة الكلام الفصيح وأخذ لسانه بالفصاحة ستكون الفصاحة بعد ذلك سليقة عنده، وسينبذ اللحن من لسانه. المهم عليه أن يعرب كما قلنا في حال القراءة، وعليه إذا تكلم في مجمع أو بين زملائه أو أمام أستاذه عليه أن يلتزم الفصاحة ويتدرب، فتكون بعد ذلك الفصاحة سليقة له، وهذا مجرب. وقواعد النحو، قواعد النحو إنما تثبت عن طريق تطبيقها على اللسان وحال القراءة، فتستحضر ما درسته وتطبقه على لسانك، ثم بعد ذلك تكون الفصاحة عنوانا لك، خلاص يستقيم لسانك بعد ذلك. وتستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنك ما تلحن حال قراءتك، والفائدة الثانية أنك لا تنسى قواعد النحو التي درستها، تكون حاضرة في ذهنك دائما. فالنحو علم رياضي كما يقال، علم رياضي ينمو بطريق المدارسة وبطريق التطبيق. نعم. وثالثا أن تسمع الفصحى، يعني الذين يتكلمون الكلام العربي الفصيح من أهل العلم ومن أهل الفصاحة ومن أهل الخطابة ومن أهل الشعر الذين يلتزمون الفصحى في كلامهم، إذا أدمنت سماع كلام هؤلاء فإن هذا يؤثر في لسانك وفي سمعك، ويكون عندك تحصيل ودربة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التزام اللغة العربية يؤثر في العقل وفي الدين، يؤثر في العقل وفي الدين. في الدين لأن اللغة كما قلنا شعار الإسلام وأهله، وفي العقل يكون كلامك مرتبا منظما منطقيا يعني متسلسلا، وتكون أفكارك واضحة. هذا كله كما قلنا إذا أخذت بالفصاحة، فما عليك إلا أن تتدرب تعرب وتتكلم الكلام الفصيح، وتسمع الفصحى، وأيضا تقرأ في الكتب التي تعلم الفصاحة والبلاغة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مرجع الضمائر في قوله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟
يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، لأنه أقرب مذكور. وتعزروه يعني تنصروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه أي وتعظموه وتسبحوه. قيل إن هذا يرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل. وتسبحوه بكرة وأصيلا، فصارت الضمائر عندنا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي الرسول، وتوقروه وتسبحوه، يرجع إلى الله عز وجل. هذا قول، هذا قول. والقول الثاني أن الضمائر كلها ترجع إلى الله عز وجل، كلها ترجع إلى الله عز وجل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تنصروه، تنصروا الله عز وجل بنصر دينه، وتوقروه تعظموه وتجلوه، وتسبحوه أي تنزلوه عن النقائص. وهذا القول أقوى وأصح من القول الأول. لماذا؟ لأن القول الأول فيه تفكيك للضمائر، تفكيك للكلام، تفكيك للكلام ومخالفة بين الضمائر. والأصل في الضمائر أن يكون معادها واحدا، لا سيما في مثل هذا السياق، في مثل هذا السياق. فالصحيح أن الضمائر كلها ترجع إلى الله عز وجل، هذا هو القول الصحيح في الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت
وهذه قاعدة عند أهل التفسير، أنه إذا أمكن أن يكون مرجع الضمائر في السياق الواحد واحدا فهذا هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: إن الفعل لا يكون إلا مجرورا، فماذا نقول في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟
السؤال:
قلتم الفعل لا يكون مجرورا.
إيه؟
الفعل لا يكون
الفعل مجرورا. نعم، الخفض، الخفض من خصائص الأسماء. نعم، والفعل لا يجر. فالسائل يقول: قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا فعل مضارع جاء مجرورا، جاء مجرورا، صحيح جاء مجرورا مخفوضا بالكسرة، فمن يجيب عن هذا السؤال؟ إيه نعم، حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن هذا الفعل يرفع ما إعرابه في الأصل؟ مجزوم ما جازمه؟ هو جواب الشرط. نعم، لأن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله. إذن يرفع هذا جواب ماذا؟ لا، مو بالشرط، جواب الطلب. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله، انشزوا يرفع الله، هذا جواب الطلب، واضح؟ وهو مجزوم، وإنما حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم. نعم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد.